إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان إخواني في الكلام إخواني في الله الكلام في دروس السيرة فيما سبق ما يتعلق بموضوع هجرته عليه الصلاة والسلام، وهذا الحدث من الأحداث المهمة في تاريخ الأمة، حيث تغيرت مجريات التاريخ إثر انتقاله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. وذكرنا أهم الأشياء والأحداث التي وقعت إثر خروجه صلوات ربي وسلامه عليه من مكة، وكذلك في طريقه إلى المدينة واجه نبينا صلى الله عليه وسلم عدة حوادث، ومن ذلكم ما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره في قصة سراقة بن مالك الذي كان حينها من الكفار ومن كفار قريش، وكان قد سمع بتلكم المكافآت والديات التي جعلها الكفار في حق من يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يأتي به أسيرا، فتهمم وتيمم سراقة تلكم الصحاري بحثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يظفر به، فيظفر بتلكم الدية وبتلكم المكافأة التي أعدت لمن قبض عليهما أو أتى بهما أمواتا. فيحدث سراقة عن نفسه بأنه بحث هنا وهنالك حتى استطاع أن يجد أثر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ثم تتبع هذه الآثار حتى وجد رسول الله أمامه وهو يمضي قدما في جهة الساحل، فاستطاع سراقة أن يقرب من نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن ما الذي وقع؟ يقول سراقة عن نفسه قال: فعثرت بي فرسي، تعثرت فرسه، قال: فحررت منها، سقط من على فرسه. وكان ذلك شيء قد أثار انتباهه، لماذا في هذه اللحظة وفي هذه الساعة وعند قرب من هذا الرجل تأتي هذه المصيبة والبلية، تعثر الفرس والسقوط منه؟ قال: فخررت منها فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها. وكان هذا طبيعة عند العرب أنهم يستقسمون بالأزلام إذا أرادوا أن يقصدوا أمرا معينا، والأمور قد تشعبت عليهم فيستقسمون بالأزلام حتى يعرفوا ما وجه الصواب. وكان ذلك إثر العقيدة الجاهلية وكفرهم بالله جل في علاه. فقال: فاستقسمت بالأزلام. وكان وجه الإشكال عنده إما أن أواصل إما أن أضرهم أو لا، هذا كان قصده، يعني يستقسم الأزلام يختار أيهما يخرج السهم، إما أني أضرها أو لا، وذلك بأني أمضي، أو أني أتركها أو لا ولا أضرهم. قال: فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. وما الذي يكره؟ أني لا أضرهم، لما ضرب الأزلام هكذا فخرج السهم، السهم الذي خرج أنك لا تضرهم، ارجع. هذا الاستسقاء، هذه الأنصاب لماذا دلت على هذا الأمر؟ فما الذي فعل؟ قال: فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام. عصيت الأزلام أي الأزلام تأمرني بالرجوع لكني عصيتها فمضيت إلى مشواري وإلى طريقي حتى أظفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال: حتى قرب، أي قرب كذلك مرة ثانية إلى نبينا، حتى سمع قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان نبينا حين يقرأ في أثناء مشيه. وجاء في بعض الروايات ذكر أن نبينا كان ماذا يقول في دعائه: اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت. كان عليه الصلاة والسلام يلتجئ إلى الله جل وعلا وماذا ويلتجئ إلى ربه في أن يدفع عنه هذه المدلهمة في تتبع الكفار لآثارهم. فسراقة بلغ إلى قرب نبينا عليه الصلاة والسلام حتى سمع قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو لا يلتفت، أي نبيا لا يلتفت إلى سراقة من خلفه، قال وأبو بكر يكثر الالتفات، وأبو بكر يكثر الالتفات، قال فساخت يد فرسي، أي فرسه للمرة الثانية، لكن هنا أكثر من التعثر، تلك اللحظة كان تعثر، أما هنا قدمي أو ساق الفرس تعماذا ساخت أي غاصت حتى بلغت الركب إلى داخل الأرض، إلى داخل الأرض، فساخت يد فرسه في الأرض حتى بلغت ركبتين فخررت عنها، أي سقط المرة الثانية على التوالي. قال حينها استقسمت بالأزلام مرة أخرى فخرج الذي أكره، للمرة الثانية استقسم بالأزلام فإذا بالسهم يخرج أنك لا تضر هؤلاء. قال حينها فناديتهم بالأمان، أي لكم الأمان أني لا أضركم، ناداهم بالأمان، قال فتوقفوا، سمعوا نداء الأمان فتوقف نبينا والصديق معه رضي الله تعالى عنه، قال فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، أي قام سراقة وسيأتي أنه أسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه، يأتي أن سراقة أخبر نبينا ما يكنه الكفار له من وضع المكافأة، وأخبرهم كذلك بأخبار عن تلكم الجماعات التي خرجت هنا وهنالك بحثا في شرق الدنيا وفي غربها، فأخبرهم بمجمل أخبار مكة وما هم ماذا قد نووا عليه في خروجهم وفي تتبعهم لآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم بأخبار ما يريد الناس بهم، قال وعرضت عليهم الزاد والمتاع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، قال إلا أنك اخفي عنا، إن كان هناك من طلب فطلب منك أن تخفي عنا، أي لا تبلغ عنا ولا تخبر أحد أنك عثرت علينا بهذا المكان. ثم انفض المجلس، وكان ذلك من رعاية الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما جاء في قصة الهجرة وما وقع لما كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في الغار، إذ استطاع جماعة وطائفة من الكفار من الفرسان أن يصلوا إلى الغار، إلى غار ثور والذي فيه مكمن نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى وقفوا على فم الغار، وكان الغار كأنه في الأسفل في الأسفل، فوقام الكفار إلى هذا المحل يدورون ويبحثون كأنه حسب آثار، بل إن بعضهم وقف عند فم الغار حتى أن أقدام الكفار يراها النبي ويراها الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى أن الصديق قال يقول الصديق قال فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ برأسه، أي نظر في الأسفل لرآنا تحته، لرآنا تحته، فإذا بنبينا الواثق بوعد الله وبنصر الله، ويقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وفي إخواني في الله عظم التوكل على الله جل وعلا، وأنك يا عبد الله مهما ضاقت عليك الأمور وضاقت عليك الهموم والغموم فلا تسيء الظن بربك جل وعلا، كما قال القائل ورب ضائقة ورب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فشاف إخواني فلا يحسن الظن بربه جل وعلا، فإن الله يا عبد الله متى كنت متعلقا بربك فإن الله يجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. وفي هذه الحادثة كذلك فيه فضل الصديق رضي الله تعالى عنه، إذ أنزل ربنا جل وعلا في حقه لفظ الصحبة، إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فقال من قال من العلماء كما ذكر ذلك القاسم في محاسن التأويل، ذهب جماعة من العلماء أن من أنكر صحبة الصديق فقد كفر، من أنكر صحبة الصديق فقد كفر، لأن الله سماه صاحب إذ قال لصاحبه. وهكذا إخواني في من المسائل الذي ينبغي أن ننبه عليها، وهي المسائل العظيمة في موضوع الهجرة، الواحد منا إخواني في الله من النظرة الأولى ومن أول وهلة لما يراجع قضية الهجرة في أن نبينا كان في ضيق وفي مكان ما استطاع أن يأخذ حريته في الدعوة الله جل وعلا، ومن ثم خرج من مكة من بعد هم وغم، يرى البعض الناس أن هذه النبينا ما استطاع أن ينتصر في دعوته. وهذا إخواني في الله محض افتراء. إن الله جل وعلا ثم هذه الرحلة وهذه الهجرة من مكة إلى المدينة سماها الله جل وعلا نصرا. يقول ربنا جل في علاه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. تمعن في قوله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. أين نصر الله؟ إذ أخرجه الذين كفروا. فربنا جل في علاه جعل هذه المسألة وهي إخراج الكفار نبينا من مكة إلى المدينة إخراج اعتبره نصر جل في علاه. وبهذا إخواني في الله نتطرق إلى مسألة مهمة جدا، وهذه قد يغفل عنها الكثير والكثير من الناس، بل حتى من بعض الدعاة فضلا عن عامة من بعض الجماعات والفرق والطواف، يجهلون ما يسمى بحقيقة النصر. ما هو النصر؟ الكثير من الناس إذا ذكر عندهم النصر أو طلب النصر أول ما يتبادر إلى الذهن هي تلكم الصورة الذي يظهر فيها المؤمن على مستوى عال مستوى ورفيع، وأن خصمه من الكفار من أعداء الدين في مستوى ماذا؟ متدني، وأن تكون الصولة والسلطة والقوة بيد أهل الحق، وتكون المهانة والذل والغلبة لأهل الكفر والنفاق والشقاق. هذا هم الصورة الوحيدة التي يظنها الناس، إن وقعت هذا هو النصر. نعم عباد الله هذا نصر، لكن ليس كل صور النصر. لا تجعل النصر هو مناط بهذه الصورة، وهذا من الخلل إخواني في الله. الناس عندما اتكأوا واتكلوا على هذه الصورة الوحيدة من صور النصر فما رأوا شيء نصر إلا هذا النصر، مسلم أعلى عدوه في الأسفل هذا نصر، وما سوى ذاك فليس بنصر. وهذا غلط إخواني في الله، ولست أنا بصدد هذا الموضوع في طرقه، فالموضوع طويل جدا في بيان الآيات والأحاديث كيف أن الله جل وعلا ذكر اسم النصر في مواطن الكثير من الناس ما يحسبونها نصرا، مثل هذا الموضع، موضع الإخراج، موضع الطرد. كونك يا عبد الله تطرد، تخرج من بلدك، تطرد من بين أهلك وعيالك، ما تستطيع أن ماذا تدعو بما تستطيع، فيخرجك قومك بهذه الصورة وحيدا فريدا. كثير من الناس بل يرى الداعية في نفسه أنه قد فشل في دعوته، وأما عند الناس عند الخصوم عند أتباعه أن هذا ما وفق في دعوته. لكن هل هذا صواب إخواني في الله؟ لا، ليس بصواب. ربنا جل وعلا ذكر أن قضية الهجرة وكان النبي قد أخرج من مكة وخرج من مكة مهاجرة سماه نصر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. وأين وجه النصر؟ وجه النصر نبينا عليه الصلاة والسلام عندما خرج من تلكم المنطقة التي ضيق عليه في دينه وفق إلى منطقة أخرى وجد فيها الفسعة، الفسحة والاتساع في الدعوة، حتى أنشأ دولة الإسلام، دولة قوية، دولة فتية. فالعبرة يا عبد الله بالخواتيم، لا تنظر بما أصابك لكن تنظر بالعواقب، تنظر للعواقب الذي وقعت. بل عبد الله نفس القضية الإخراج والطرد، أليس الصحابة الذين خرجوا في أرض الحبشة خرجوا تركوا أهاليهم تركوا أموالهم وعيالهم؟ في نظر كثير من الناس أن الصحابة ما وفقوا، خسروا في دعوة وما انتصروا، فذهبوا إلى أرض الحبشة في أرض الهجرة. أول هجرة كانت لها المسلمين ووصلت في صدر الإسلام في السنة الخامسة من البعثة، خرجوا. ومع ذلك أليس ألم يكن ذلك نصر؟ هذا من أعظم النصر وأكبر دلالة على أن الصحابة عندما أخرجوا وهاجروا إلى الحبشة كان ذلك عندهم نصر، أن الكفار هم بأنفسهم استشاطوا غضبا وغيظا وامتلأوا حقدا وحسدا على ذهاب المسلمين في أرض الحبشة. فما الذي فعلوا؟ ما استقر لهم مقام وما قر لهم قرار، حتى أرسلوا من كبارائهم ومن دهاتهم من يذهب إلى أرض الحبشة عل وعسى أن يأتي بهؤلاء ويردهم إلى مكة. لو أن الصحابة خسروا وفشلوا لا ماذا ارتاح الكفار من هؤلاء وأنه قد فشلوا وأنه قد خسروا، لكن لا، علم الكفار أن الصحابة ذهابهم إلى أرض الحبشة وجدوا هناك متسع في الدعوة والعبادة والتعبد، إذ أن النجاشي أطلق لهم حرية التعبد، فكان ذلك نصر في سجل الصحابة. وهذا الذي جعل الكفار يستشيطون غضبا حتى أنهم دفعوا الأموال والهدايا والأشياء الثمينة عل وعسى أن يغروا البطارقة هنالك فيأتون بأمادة بالمسلمين إلى أرض مكة. فهكذا يا عبد الله، فربما طرد وربما الإخراج كان ماذا؟ نصرا مسجلا لك يا عبد الله. من الواقع المعاصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، كان في العيينة ضيق عليه حتى ماذا؟ أمر بإخراجه وطرده. أخرج، قد يحسب الناس أن الإمام محمد عبد الوهاب قد فشل في دعوته وما وفق، لكن لا تستعجل. إلى أين ذهب؟ ذهب إلى الدرعية، وهنالك أقام الدولة الفتية الإسلامية مع من؟ مع بن سعود رحمة الله تعالى عنه. اجتمع العلم والسلطة، العلم والقوة، السنان كما قال السنان واللسان اجتمع مع بعض، فماذا؟ فأظهره الله جل وعلا خصومه. فكان إخراجه من عيينة إلى الدرعية يعتبر هذا نصر مؤزر. وهكذا يا عبد الله، الشاهد من ذلك إخواني أن نعلم أن بعض الأشياء يظنها الناس في حسابهم المادي أن هذا فشل، أن هذا ذهبت دعوته، لكن هذا عندك يا عبد الله، لكن في ميزان الله فالأمر أعظم من ذلك. القتل، كون أن المسلمين يقتلون في أرض الجهاد وفي أرض القتال، قد يحسن بعضنا قد ذهبت أرواحهم سدى. لا يا عبد الله، بل نصر. يقول ربنا جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. القتل كونك تقتل ليس معناه خسارة أو هزيمة، بل نصر. ولهذا ذاك الصحابي رضي الله تعالى عنه عندما جاءه ذلكم الرمح الذي دخل من ماذا؟ من شق، وخرج من شق آخر وتفجت الدماء أمامه، ما الذي قال؟ قال: فزت ورب الكعبة. فليست بهزيمة. فإخواني في الله، فينبغي أن أتأمل الشان، كل الشان يا عبد الله، أن تثبت على دين الله. إن ثبت على دين الله واستجبت واستقمت على شرع الله، وكنت ممن آثر منهج السلف على كل ما سواه من المذاهب والآراء، ثم حلت بك ما حلك من النكبات والمصائب، فلا تحسب هذا يا عبد الله فشل في دعوتك، بل لعل هذا نصر أراده الله جل وعلا لك في الدنيا، بل في الدنيا قبل الآخرة. قد يكون طرد، قد يكون قتل، قد يكون تنكيل، قد يكون بأي شيء، لكنك مستقيم على شرع الله، فإن ذلك من أعظم صور نصر. الثبات إخواني، كونك تثبت على دين الله، هذا بحد ذاته نصر. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عندما جاء خباب واشتكى إليه ما يجده من عذاب الكفار ومن ألمهم ومن بطشهم عليه، ما الذي فعل نبينا؟ كان خباب أراد نصر، قال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ أراد نصر. نبينا عرف الطلب، طب بماذا أجاب؟ الكل منكم يحفظ الحديث، بماذا أجاب نبينا؟ قام عليه الصلاة والسلام وعدد لهذا الصحابي أحوال من كان مضى من السالفين، من السابقين، من المؤمنين، من الصادقين، الذي ابتلوا بجنب الله فقتلوا وعذبوا، كان أحدهم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، وآخر ينشر بمناشير الحديد من مفرق رأسه إلى أسفل عضوه، ولا يصدهم ذلك عن دين الله. الآن نريد ربط السؤال، خباب طلب من نبينا نصر، أراد نصر، ألا تستنصر الله لنا؟ نبينا أجاب، بماذا أجاب؟ ذكره بأحوال أناس كانت هذه أحوالهم، عذبوا وقتلوا. بقي السؤال، ما الربط؟ هنا السؤال، ما الربط بين طلب النصر وبين ذكر أحوال من مضى؟ الوجه الشاهد إخواني في الله أن خباب كما قلنا كان في ذهنه أن النصر هو هذه الصورة، أن يكون أهل الإيمان في الرتبة العليا وأهل الكفر في الرتبة السفلى، فقال: ألا تستنصر الله لنا؟ أراد هذا النصر. فقام نبينا وأشعر وأشار لخباب ومن كان من الأمة المحمدية إلى أن من صور النصر، إن أردت نصر يا خباب هذا نصر. وما هو النصر؟ الثبات على دين الله. هؤلاء القوم الذين قتلوا وعذبوا ونكل بهم، لكن ما صدهم ذلك عن دين الله، هذا نصر. فكونك يا خباب ومن كان معك من أهل الإسلام يقتلون ويعذبون وينكل بهم وهم على ثبات، هذا بحد ذاته نصر، نصرك الله يا عبد الله به. قال: ما يصدهم ذلك عن دين الله. فإخواني فينبغي أن تتفتح الآفاق لكل من ينتمي لدين الله، أفرادا وجماعات، أفرادا ومجتمعات، طوائف وجماعات، أن نعلم حقيقة النصر. فليس النصر هو ما نراه أو ما الذي نريده، هذا نعم من النصر وهي صورة المتبادرة، لكن صورة النصر أعظم من ذلك. بعض النكبات التي ستواجهها يا عبد الله تعتبر نصر، طرد نصر، إخراج نصر، قتل نصر من عند الله جل وعلا. الثبات على دين الله يا عبد الله، الثبات على الدعوة في أيام الفتن والمحن والشدائد والشبهات والشهوات، هذا يعتبر نصر من الله سبحانه وتعالى أنزله عليك. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.